بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الثامن، الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف يذكر قضية الوقوف بعرفات ويبين لنا فضل هذه الأماكن التي اختصها الله عز وجل بالعبادة. الوقوف بعرفة هو كما نعرف في اليوم التاسع، وهو يوم الحج الأكبر، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لأنه يوم واحد في السنة لا بد أن يجتمع الناس في هذا المكان كلهم. كل من أراد الحج لا بد أن يكون في هذا اليوم في هذا المكان الذي هو عرفة. وعرفنا على أنه الوقوف يكون بعد الزوال، وردت أحاديث تبين على أنه يمكن النهار كله يصح الوقوف فيه، وكذلك نفس الليل إلى صلاة الفجر. فأي واحد أدرك عرفة في يوم الحج اليوم التاسع أو في تلك الليلة وصلى مع الناس، أي في مزدلفة صلاة الفجر، فقد تم حجه، ومن فاته ذلك فاته الحج. الوقوف بعرفة كما أشار المؤلف أن هذا فيه تذكير للمسلم بأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فحينما تشاهد هذه الجموع الآلاف المؤلفة كلهم على هيئة واحدة، الأمير والمأمور والغني والفقير، لا فرق بين هذا وهذا، الجميع يلبسون إزار ورداء ورؤوسهم مكشوفة، هذا يشعر المسلم بأنك ستقف بين يدي الله يوم القيامة حين يبعث الله الأولين والآخرين، ويقفون في صعيد واحد كما جاءت الأحاديث تبين ذلك، ينفذهم البصر، والله عز وجل يدني الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، وكل إنسان عرقه بقدر عمله. ولهذا جاء في الحديث أن بعض الناس يكون عرقه إلى الكعبين، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تصور نفسك وأنت في ماء تسبح مثلا، ثم الماء يغبرك إلى هذا المكان وأنت واقف بينه، كيف يكون وضعك وهو ماء طبيعي عادي؟ هذا العرق الذي يتصبب من كل واحد عرقه يكون عليه، ما يذهب للآخرين. هذا كله ناتج عن الأعمال التي نعمله في هذه الدنيا. فهنا المؤلف يذكرنا جزاه الله خيرا بأن هذا الموقف في عرفات بهذه الصورة التي يجتمع فيها الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وقدراتهم، الأمير والمأمور والتاجر والغني كلهم بصورة واحدة، يذكرنا هذا الموقف بموقف يوم القيامة الذي سيقف الناس فيه جميعا كلهم، وليس هناك شيء يفيد المسلم إلا عمله في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل بيّن صراطه المستقيم، وقال الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن سبيل الله واحد، وهو القرآن الكريم والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء بهذا الدين وبينه للناس جميعا. فمن أراد النجاة في ذلك اليوم، من أراد السرعة على الصراط، لأنه ذلك اليوم يوضع الصراط على متن جهنم، صراط. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ما في طريق إلى الجنة إلا من هنا. يعني تصور هذا الموقف، كل العالم أولهم وآخرهم موقفون في هذا المكان. وكما سبق البارحة في ذكر فصل القضاء، حينما طلب الناس من الأنبياء جميعا الشفاعة ولم يكن لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شفع عند ربه في فصل القضاء بين الناس. الطريق إلى الجنة هذا الجسر الذي يوضع على جهنم، كيف الناس يعبرون عليه؟ يعبرون عليه بقدر أعمالهم. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يمر كلمح البصر، ومنهم كالجواد، منهم كالبرق، منهم كالجواد، ومنهم من يركض، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكردس في النار. وهذا كله بالأعمال التي يعملها المسلم في هذه الدنيا. فمن أراد أن يسرع على ذاك الصراط فعليه أن يسرع اليوم وعاده في هذه الفسحة من حياته، فيعمل الأعمال الطيبة حتى يستطيع يسرع في ذاك الوقت، في الوقت الذي فيه الكربات تغشى الناس جميعا، وفي الوقت الذي لا يلتفت أحد إلى أحد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أحد يلتفت إلى أحد؟ قال: لا. أما في الموقف هذا ما فيه، بعدما ينجون ويخرجون إلى الجنة بعد ذلك بعضهم يسأل عن بعض، أما في هذه الحالة في هذا الوقت وكل واحد يقول نفسي نفسي. والناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبعثون حفاة عراة غرلا مثل ما يوم خلقهم الله عز وجل. هذه الأموال كلها في هذه الدنيا ذهبت، ما معك ولا شيء، تقوم يوم القيامة هكذا أجرد، ما عليك ولا حاجة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الأمر أشد من ذلك. الأمر أشد من ذلك، ما في أحد يلتفت إلى أحد، الناس كلهم عيونهم شاخصة إلى السماء، كل واحد يطلب النجاة لنفسه. إذن هذا اليوم الذي نجتمع فيه في عرفة هو يذكرك أيها المسلم بأنه سيأتي اليوم هذا الذي ستبعث فيه وستكون بهذه الصورة. إذن أنت في هذه الدنيا عليك أن تعمل الأعمال الصالحة وتستعد لذلك اليوم، فهذا تذكير للمسلم بهذه الصورة التي سيقف بين يدي الله عز وجل، ليس معه من دنياه شيء إلا العمل الذي قدمه. نعم.
التاسع: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
أيضا من فضل يوم عرفة أن الله عز وجل يعتق كثير من الناس من النار، لأن يوم عرفة فضله عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، لأن المسلم جاء من بلاده تائب إلى الله عز وجل، يريد أن يؤدي هذا النسك أي هذا الحج الذي فرضه الله عز وجل عليه وجعله ركن من أركان الإسلام، ويسر له أن يأتي لهذه الديار المقدسة ليؤدي هذا الفرض الذي كتب عليه، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنت أيها الحاج بوصولك معنى ذلك أنك استطعت سبيلا، أي استطعت الوصول إلى هذا المكان. الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة، يباهي بعباده الملائكة. هؤلاء الذين في هذا الموقف بهذه الصورة جاءوا كلهم متجهون إلى الله عز وجل، كلهم رافعين أيديهم ويطلبون المغفرة من الله عز وجل، كلهم على شكل واحد. فالله عز وجل يباهي بعباده هؤلاء الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء، يعني لماذا جاءوا هؤلاء. ثم يقول الله عز وجل: انصرفوا مغفورا لكم. فينبغي للمسلم في هذا اليوم أن يكثر من الدعاء والتوبة والإخلاص إلى الله عز وجل، لعل الله يجعله من عتقائه من النار. والإنسان في هذه الدنيا كل الذي يسعى إليه هو أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار، هذا الذي يريده. أما في الدنيا الرزق الذي كتب لك لا ينقص منه شيئا، الذي كتبه الله لك عز وجل ما أحد يأخذ منه شيء. كل نفس خلقت لها رزقها، لأنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري على أن النطفة حينما تكون في رحم المرأة وتبلغ 120 ليلة يرسل الله عز وجل ملكا فيكتب رزق هذا المولود، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه مفروغ منها، يعني هذه الأربع، أن الإنسان يكتب رزقه، فهذا الرزق الذي كتب لك لا يمكن أن يأخذه عليك أحد مهما كان. وأجله، كم عمره سيعمر في هذه الدنيا؟ وبعدين شقاوته وسعادته، شقي أو سعيد. إذن هذه الأشياء مفروغ منها وأنت في بطن أمك، ما عليك إلا أن تعمل. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ففيما العمل؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه لبيان ما ورد في هذا الحديث: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله عز وجل قد جعل للنار ملأها وللجنة ملأها، لكن ما في أحد منا يعلم أنه مع هذا الفريق ولا مع هذا الفريق. وإلا لو كان الواحد يعلم أنه من أهل الجنة يمكن يترك الأعمال ويقول خلاص أنا رايح لداري، ولكن الله عز وجل أخفى هذا على عباده، لا يعرفه أحد. حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ففيما العمل، قالوا ما دام أن الأمور مفروغ منها ففيما العمل، ماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فجاء الناس إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل أحدا في الكفار قتلا ذريعا بحيث أنه سيؤجر الأجر العظيم على ذلك مثل فلان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. نسمع هذا الحديث، والحديث في الصحيحين. قال: إنه في النار. فتعجبوا من ذلك، فقال رجل: أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر كيف تكون خاتمته. فصار مع الكفار يضرب هذا ويضرب هذا وهم يضربون فيه ويطعنون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، يعني أثخنوه بالجراحة الكفار، هو يقتل فيهم وهم يضربون فيه. فلما أثخنته الجراحة، يعني جسمه كله ما مكان إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، الآن الرجل مهلهل في جسمه خلاص أثخنته الجراحة، إذا لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، لكن ما إيش العمل هذا؟ ما هو السبب؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه، قتل نفسه. فعندها قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على سؤال حسن الخاتمة، يعني ينبغي للمسلم أن يسأل دائما حسن الخاتمة. ولهذا قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذا مسلم يقتل في الكفار، وهذا معناه مجاهد، والمجاهد له الأجر العظيم، المجاهدون الله عز وجل أخبر على أنهم أحياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره لا ينطق عن الهوى، قال: إنه من أهل النار، فلما أثخنته الجراحة قتل نفسه. إذن هذا نأخذ منه درس. كثير الآن في الفترة الأخيرة هذه من الشباب، وأشوف عندنا شباب موجودين، يعني يرون على أن الإنسان إذا أخذ حزاما وقتل نفسه وقتل الآخرين أنه تستقبله الحور العين، لأن أعطي فتوى في الإنترنت أنك إذا عملت مثل ذلك العمل الحور العين يستقبلونك. وأريد أن أبين لكم أن هؤلاء المفتون هم في الأصل مفتنون، ما في واحد منهم لبس حزاما ودخل وعمل ذلك العمل أبدا. كل الذين يفتون بهذه الفتوى تجدهم في الإنترنت يدفعون الشباب المساكين ويأخذون عواطفهم ويقول اعمل كذا والجنة أمامك، الحور العين يستقبلونك. طيب الإنسان في هذه الدنيا لا يريد إلى الجنة، وما دام أنت تأكدت أن الجنة الآن وصلت بس تعمل هذا العمل ويستقبلك الحور العين، فلماذا لا تعمل ذلك؟ لماذا تؤثر الآخرين بالجنة عليك؟ هذا العاقل يعلم أنه كذاب ودجال، العاقل يعلم أن هذا الذي يفتي بهذه الفتوى وهو جالس في بيته في مكانه لو كان صادقا وهو الآن وصل إلى الجنة سيسابق إليها. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قاتل نفسه في النار، بل قال عليه الصلاة والسلام من سقط من شاهق من جبل أو ما يعمله بعض الناس الآن من العمائر الشاهقة يرمي نفسه يعني يقتل نفسه، أو من شرب سما حتى يقتل به نفسه، أو من قتل نفسه بحديدة طعن نفسه حتى يموت، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في نار جهنم يتوجأ بحديدته أو يشرب سمه أو يسقط من هذا الشاهق حتى يقضي الله بين عباده. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن قتل النفس الله عز وجل حرمها، نفسك هذا الذي أعطاك ليس أنت حر فيها تتصرف فيها كما تشاء، تقتل نفسك ما لك حق في هذا، إذا قتلت نفسك أديتها إلى النار. وكذلك الآخرون، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام نذكر الحديث المقابل له حتى نفهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل والناس في المعركة مع الكفار وكافر مشرك، قال للرسول عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم؟ قال له بل أسلم ثم قاتل. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل فقاتل مع المسلمين فقتل ولم يصلي لله ركعة. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا الأول كان يعمل بعمل أهل الجنة يقتل في المشركين، ثم قال في هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار كافر ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني جاء الأجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا كان كافرا، والكافر من أهل النار حكم الله عليه عز وجل، لكنه قبل أن يأتي الأجل أسلم ثم قتل شهيدا. هذا الحديث الذي ذكره الرسول في قضية الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوه وسألوا هذه الأسئلة، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما عليك إلا أن تعمل، أنت ما تدري أنك من هذا الفريق ولا من هذا الفريق. الله في كتابه يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، الناس كلهم يوم القيامة قسمين أهل النار وأهل الجنة، لكن أنت لا تدري أنك من هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما عليك أن تعمل، أنت أعمل بالطاعات واطلب من الله عز وجل حسن الخاتمة وأعمل الأسباب جميعا، والله عز وجل ما يضيع أحد من خلقه ولا يظلم أحدا. نعم.
وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله.
الحديث هذا فيه فضل الدعاء عموما، والدعاء أفضله يوم عرفة، لأن الله عز وجل يباهي بعباده ملائكته كما سبق في الحديث، ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ثم بعد ذلك يقول انصرفوا مغفورا لكم. ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء.
آمين.
هو الآن يبين لنا فضل الدعاء عموما، هو في هذا اليوم أفضل الأيام جميعا، بأن تدعو بما تيسر لك. لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني من الدعاء أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي هذا الكلام الذي سمعتموه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن هذه كلمة الإخلاص، وهذه التي يدخل بها المسلم في الإسلام. الكافر إذا قال هذه الكلمة دخل في الإسلام، وهي التي صار فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث الله عز وجل لهذه الأمة لينقذها الله به مما هي فيه من الضلال، وأرسله رحمة للعالمين، وأرسله للبشرية كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان الأنبياء قبله كل نبي يبعث إلى قومه، ولهذا نجد في وقت واحد يبعث نبيان، مثل ما في قصة إبراهيم ولوط في وقت واحد، فكل واحد يبعث إلى جماعة، كل واحد يبعث في قومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء جميعا، وكتابه خاتم الكتب جميعا، الله عز وجل أرسله للبشرية كلها، لا فرق بين أحمر وأسود، كلهم مطلوب منهم أن يدخلوا في دين الله، الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب علينا أن نؤمن الإيمان القاطع بأنه لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح يدخل صاحبه الجنة إلا الإسلام، ما في لا يهودية ولا نصرانية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني أهل الكتابين، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. اليهود كفروا به وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أخبر الله عز وجل أن اليهود أهل الكتاب عموما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، فهم كفروا به على بصيرة وعاندوه، ولكن الله عز وجل مكن رسوله صلى الله عليه وسلم ونشر دينه، ولا زال هذا الدين ينتشر. وإذا حدثت بعض الأمور فهي من المسلمين أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فالأخطاء تحدث منا، فلما تحدث منا الله عز وجل لا يبالي بالناس، وإنما على المسلم أن يعمل وأن يتقي ربه. إذن هذا الرسول مبعوث للبشرية كلها، فينبغي أن نؤمن بأن ما نسمعه من الدعوات تقارب بين الأديان، ما في أديان حتى نقارب بينها، كل الأديان باطلة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صحيفة من التوراة، قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حي وهو نبي من أكبر الأنبياء وأمته من أكثر الأمم، يقول لو كان موجود ما وسعه إلا اتباعي. وقرأوا في سورة آل عمران أن الله عز وجل أخذ العهد على النبيين جميعا أنه إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به جميعا. ولهذا سبق الحديث عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، عيسى حينما ينزل لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يحكم بالشريعة الإسلامية. وقال رسول عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويحرم الخمر هذا ويقطع هذا الصليب اللي يعلقونه في حلقهم. وهذا الكلام من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال أن عيسى سيعمل ذلك. إذن عيسى عليه السلام حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد عند بعض الكتاب المساكين ينكرون النزول خوفا من أنه سيكون نبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، وهذا ما في شك لا نبي بعده، هو خاتم الأنبياء جميعا. فعيسى عليه السلام لا ينزل نبي، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن الدين الحق هو دين الإسلام، ودين الإسلام من أفضل الأديان، والله عز وجل أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا. فعلينا أن نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك به. وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله محفوظ، تكفل الله بحفظه، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل، الله عز وجل لم يتكفل بحفظها وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كله بحفظه. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، نحن الآن مكلفون فقد نؤدي ما طلب منا وقد نقصر. أولئك كلفوا بحفظ تلك الكتب ولكنهم بدلوا وغيروا وجعلوها قراطيس يبدون بعضها يخفون بعض، كما قال الله عز وجل في كتابه. وأما القرآن فالله تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظه. فلما تكفل بحفظه هيأ له الأسباب التي يحفظ بها، والآن وجعله سهلا وميسرا. تجد الأطفال عمره 8 سنوات 10 سنوات يحفظ القرآن كله، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده وتيسير لحفظ هذا الكتاب. هو محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، لا يستطيع أحد في العالم أن يغير حرفا واحدا إلا صح عليه العالم من كل مكان، ما أحد يقدر يغير فيه حرف واحد. أما التوراة والإنجيل فهي مغيرة ومبدلة، والحكمة في ذلك لأن النبي هو آخر الأنبياء، وهذا الكتاب آخر الكتب السماوية، ما في نبي سيأتي فيما بعد ويصحح مثل ما كان الأنبياء السابقين، ويأتي بعدهم نبي. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم شمل دينه جميع الأديان كلها، أي كل خير في تلك الكتب، في كل خير جاء به الأنبياء كله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة عليه. إذن هذا الدين ينبغي للمسلم أن يعتز به وأن يؤمن به وأن يعمل به، فإذا عملت به أنت ستكون على خير في هذه الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. طيب، هنا قال أيضا وورد في رفع اليدين، تفضل اقرأ.
وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي بإسناد صحيح.
نعم، في رفع اليدين في الدعاء، في أماكن ترفع اليدين ومنها يوم عرفة. الحديث هذا عن أسامة، وأسامة بن زيد رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديفه على الناقة، تعرفون معنى الرديف، الذين حركوا رؤوسهم أهل الإبل واللي يعرفون هذه الأشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكب على بعيره، وكان هذا رديفه راكب معه على نفس البعير، فهو يخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة رافع يديه يدعو، فحينما مالت به ناقته أي راحلته التي راكب عليها الخطام سقط من يده، تعرفون الخطام، فتناوله بإحدى يديه وبقيت الأخرى رافعها، يعني من حرصه على رفع اليدين إلى الله عز وجل وطلب المغفرة منه كان بهذه الصورة، حينما سقط الخطام من يده تناوله بإحدى يديه وبقت اليد الأخرى مرفوعة. فهذا من السنة أن يرفع الإنسان يديه بالدعاء يوم عرفة. ومن السنة أن يلح في الدعاء ويكثر في الدعاء ويلح ويتضرع بين يدي الله عز وجل. أنت ما تطلب من مخلوق يعني حينما تطلب منه يمنعك ويردك، أنت تطلب من الله عز وجل الذي فضله عم البشرية كلها بل المخلوقات كلها، فعليك أن ترفع يديك وأن تدعو وأن تكثر من الدعاء وأن تلح في الدعاء وتطلب من الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، فالله خزائنه ملأ، ما عليك إلا أن تدعو، فتدعو وتخلص في الدعاء والله عز وجل يتقبل دعاك إن شاء الله. نعم.
وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
يعني يقول يجب يعني ينبغي للحاج أولا أن يعلم أنه ليس هناك أدعية مخصوصة، والآن ينبه على ما هو في هذه الكتب الصغيرة التي تكتب وتسمى يعني مناسك الحج في الطواف، الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث إلى آخره، وكذلك تجدون الدعاء في عرفة يعمل كذا وكذا. هم يذكرون أحاديث صحيحة ويذكرون أشياء من عند أنفسهم، وهو يقول ما في شيء ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام محدد، وإنما تدعو بكل دعاء تيسر لك، وينبغي أن يكون هذا الدعاء بما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبق لنا قال في الحديث السابق خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كلام مطلق. ثم قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالمسلم يكرر هذه الكلمة ثم يقرأ القرآن ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء المأثور الذي فيه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذه جملة من الأدعية والأذكار الواردة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما في الصحيحين أو أحدهما، وفي آخرها سبعة أدعية وردت في أحاديث ثابتة في غير الصحيحين، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به أيضا، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به أيضا في وقوفه بمزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث قال أحمد رحمه الله يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء. فإن من قال في سجوده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقاري.
يعني هو يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يعجبه في الدعاء أن يدعو بمثل هذا الدعاء، هذا وإن كان ورد في القرآن آيات وسيذكرها الآن، ومنها قوله رب اشرح لي أمري ويسر لي أمري كما قال موسى عليه السلام. هو يقول الآن هذا لا يسمى قرآنا حينما تدعو به، إنما هذا دعاء، أنت ما قرأته على أنه قرآن وإنما أخذته من القرآن تدعو به. فالإمام أحمد يقول هذا أحب إلي أن يدعو به الإنسان في الفريضة، ويدعو به في السجود وفي الركوع، ويكون ذلك قبل السلام. هو يريد أن يبين لأن في الحديث ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، يعني المسلم الآن لما يقوم في الصلاة ويكبر يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له، فإذا ركع ما يقرأ في الركوع يقول هو الله أحد الله الصمد يعني يقرأ قرآن، وإنما يدعو بما يتيسر له من الدعاء، كذلك إذا سجد فكذلك يدعو لا يقرأ القرآن. ثم هو يقول هذا تجدونه آيات في كتاب الله ولكنه دعاء، وسنسمع الآن هذه الآيات. هذه الآيات للمسلم أن يدعو بها يوم عرفة، يدعو بها في مزدلفة، يدعو بها في ركوعه، يدعو بها في سجوده، هي من كتاب الله ولكنها دعاء، والله عز وجل أباح لنا أن ندعوه بذلك. نعم اقرأ.
قال حفظه الله: وأورد فيما يلي تلك الأدعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
هذه آية في الأصل، ولكنها الآن دعاء تدعو بها، أنت تطلب من الله عز وجل أن يتقبل صلاتك وأن يتقبل صيامك وأن يتقبل حجك وأن يتقبل صدقتك، فعليك أن تقول ذلك. نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وهذا من جوامع الكلم. الآن تطلب خيري الدنيا في هذه الكلمة القصيرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا تدعو به في عرفة، تدعو به في صلاتك، تدعو به في مزدلفة، تدعو به في جميع الأوقات التي تدعو الله عز وجل فيه. نعم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
هذه تعرفون الآية أنها في خواتم البقرة، فهذا دعاء يدعو به المسلم. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
يعني أنت في عرفة تدعو بهذا الدعاء وبما تيسر لك، وتطلب خيري الدنيا والآخرة. هذا الطلب الآن: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الطيبة، لأن الولد الطيب الولد الصالح يستفيد منه المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فالولد هذا من كسبك، والله عز وجل يعني أخبر بأن للوالد على ولده حق، بل قرن حقه بحق الوالدين: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحقوق الوالدين حقوق عظيمة، قرنها الله عز وجل في آيات كثيرة في كتابه بحقه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فينبغي للمسلم أن يحسن إلى والديه. ومن الإحسان إلى الوالدين؟ الدعاء لهما. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي سمعنا: أو ولد صالح يدعو له. فينبغي للمسلم أن يدعو لوالديه دائما في صلاته وعقب صلواته، في حجه، في عمرته، يدعو لوالديه، لأنهم هم السبب في وجوده في هذه الدنيا، هم السبب، فعليك أن تدعو لهم. وبر الوالدين من أعظم الأعمال التي يعملها المسلم، وعقوق الوالدين من أشد الأعمال السيئة التي تورد صاحبها إلى النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وقال: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة. رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه، الأب أو الأم، فلم يدخله الجنة. لأن الولد إذا خدم الوالد وقام له بحقوقه، عادة ما يقوم لوالده بالحقوق إلا هو قد قام بحقوق الله عز وجل، لأنه ما أدى هذه الحقوق إلا خوفا من الله واحتسابا لما عند الله. فما تجد الولد العاق لوالديه أنه يصلي وأنه يتصدق وأنه حج، العاق الذي عقم في خير أصلا. ولهذا الولد الصالح هو الذي يستفيد منه والده، فيدعو له بعد وفاته، ويبقى هذا العمل يعني يكون لوالده لأنه هو السبب في وجوده.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
بس إذن الاتباع للرسول يعني بعد الإيمان به ينبغي متابعته، والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأنه من كان يدعي أنه يحب الله عز وجل فليتبع رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به هذا واجب على كل مسلم أن يأخذ به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وكان عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن ينبغي للمسلم أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلم أن الرسول ما دعاه إلا للخير، ما في شيء دعاك إليه وفيه شدة أبدا، ما دعاك إلا إلى خير. لو أحسست بالعمل وقلت فيه صعوبة فنتيجته الفائدة العظيمة لك، والأجر ما يأتي هكذا بلاش مجان، يعني ما في شيء يأتيك مجانا أبدا، حتى الشرب والأكل لابد تتعب حتى تأكل وتشرب، فكيف تريد الأجر والثواب ولا تريد تعبا؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج إنه جهاد لا قتال فيه، لما قالت عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أعظم الأعمال أفلا نجاهد يا رسول الله، قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. والجهاد هو يكون بالنفس والمال، الجهاد إذا قرأت في كتاب الله جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فأنت الآن تنفق في هذا الحج مالا وأنت تتعب بنفسك فهذا كله جهاد، والجهاد أجره عند الله عظيم، والحج من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب لأن فيها هذه المجاهدة التي يقوم بها المسلم، فأنت لا تتضجر من التعب، قد تجد التعب في الطواف وفي السعي وفي الرمي مزاحمة الناس التعب موجود، لكن هذا التعب عليه أجر عظيم، عليك ذنوب كثيرة لعب عليك إبليس فارتكبتها، وهذا المكان تأتي فيه الله عز وجل يرى منك ويعلم منك أنك جئت تائبا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني ما ينظر إلى هيئتك الكبيرة أنت طويل عريض عليك لباس عليك كذا، لا ينظر لقلبك، بمعنى هل أنت هذا العمل الذي تؤديه خالصا لله عز وجل هل أنت مخلص في هذا العمل، ثم ينظر لعملك هذا الذي تؤديه، إذن هذا العمل الذي تؤديه لا بد أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، ليس لك أن تأتي بشيء من عند نفسك وتريد كأنك تأتي بأعمال أكثر مما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه فيه نوع من الاستدراك، والله عز وجل قال يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي أكمله يوم عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه كله، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فالرسول بلغ كل ما أنزله الله عليه، والدين هذا كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، كل واحد يأتينا بعبادة لم تكن موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، هذه البدعة أنت تأتي بها تسميها دينا، فكأنك تقول أن الدين لم يكمل، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما على المسلم إلا أن يعمل، ما عليه إلا أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما تأتي ببدعة من عند نفسك تأتي بأذكار لم تأتي في كتاب الله تأتي بهيئات معينة لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي أن يعمله المسلم، لأن كل ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتمل على كل ما يحتاجه المسلم لحياته في دينه ودنياه. فالذين يأتون بالأذكار وبالأوراد، الذين يقولون مثلا عندهم ورد يمكن لما تقراه على ماء البحر يصير عذبا، الآن بعض الناس يعرفون هذا الكلام اللي أقوله، ما كل الناس يعرفونه، ويذكرون الأوراد التي يأتون بها، هذه الأوراد التي جاءوا بها كل الأوراد الصحيحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الورد اللي يقولون أنه لو قرئ على ماء البحر لصار عذبا، هل في حاجة لهذه الأجهزة التي يعملون بها التحلية في البحار التي تكلفهم يعني ملايين؟ خذوا هذا الورد واقرأوه على البحر الأحمر ويصبح عذبا لو كان هذا صحيح، ما يحتاج أنهم يخسرون هذه الأموال الطائلة ويأتون بهذه المعدات ويعملون تحلية في البحر، لأن هذا صاحب الأوراد هذه يقول عنده هذا الورد لو قرئ على البحر لصار عذبا. اقرأ هذا الورد وتأتي به وخليه في الماء أيضا بنفسه، هل يمكن يعني يتغير هذا الماء؟ فينبغي للمسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، قالوا عرفنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لا تأتي بصلاة الفاتح والكلام اللي يعرفه بعض الإخوان الموجودين، واللي يقول طاف الدنيا كلها يعني يبغي ورد يعني ما في أحسن منه، ويدعي أن الرسول خرج له وكلمه مشافهة. الرسول ما خرج لأحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ما خرج ولا للصحابة حينما اختلفوا في قضايا معينة، لأنه ترك لهم كتابه، كتاب الله وسنة رسوله، فلما يختلفون يرجعون إليهما، ما خرج لأحد أبدا. وهذه دعوة كلها باطلة، بل يقول هذا الرجل وله كتاب كبير مجلد، اسمعوا العبارة التي يقولها في الأبيات، يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. اسمعوا هذا الكلام، هذا الرجل يقول صاحب طريقة يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقارن بين قوله وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول من عادته إذا خلى به أحد من أصحابه، يعني خرجه واحد ما معهم غيرهم، الرسول يقول لهذا الرجل سل، يعني اسأل. فكان معه أحد الصحابة، والحديث صحيح مسلم، فقال له اسأل. قال أريد مرافقتك في الجنة. اسمعوا الهمة العالية، ما قال له أبغي أموال ولا أبغي زوجة ولا أبغي كذا، قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال لا هذا فقط. نسمع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أليس هذا الرجل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا الرجل يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما قاله تكتفي بمحبتي وبرؤيتي؟ أما الآخر هذا يقول من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. فما ينبغي، وكثير من الناس المساكين يدينون بمثل هذا القول الذي يقوله هذا الرجل وأمثاله. فينبغي المسلم أن يعلم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لهذا الرجل اسأل ماذا تريد، قال أريد مرافقتك في الجنة. ماذا قاله؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أعمل أكثر من الصلوات المفروضة بكثرة السجود، أعني على نفسك بذلك حتى يكون مرافقا له بالجنة. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، ولا يأخذ بالأعمال والأقوال التي تقال، لأن كل ما يقال ليس له دليل من الكتاب والسنة مردود على صاحبه، لأن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
هذا ما أشار إليه المؤلف، يقول أن في هذا الدعاء الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله فيه العصمة من الزلل، يعني يعصمك من الخطأ. أما لما تأتي بدعاء من عند نفسك ليس له أصل فقد تخطئ، تأتي بشيء يمكن لا يصلح، لكن هذا دعاء موجود في كتاب الله ودعاء موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تأخذ به. نعم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك.
هذه كما سمعنا هو ذكرها هي آيات من كتاب الله عز وجل، فأنت حينما تدعو بها لا تدعو بها إذا ركعت أو سجدت في صلاتك ودعوت بها، فأنت لا تكون قرأت بالقرآن الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، نهي أن يقرأ بالقرآن راكعا وساجدا، وإنما هذا هو دعاء. نعم. هذا تدعو به في يوم عرفة وهو من أحسن الأدعية، تدعو به في مزدلفة، تدعو به في جميع مناسك الحج، تدعو به لنفسك في كل وقت وحين. الإنسان ما يخلو من الدعاء، تصلي وتدعو، تدعو ربك تطلب منه المغفرة، هذا في كل وقت. نعم.
على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
هذا الدعاء الآن نكتفي بهذا لأنه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحجاج بعضهم سينصرف غدا، فودنا ننتقل إلى صفحة 136 المبيت بمزدلفة، لأن تحدثنا الآن عن عرفة وماذا يعمله الإنسان في عرفة، وكذلك النزول إلى مزدلفة، الآن نتحدث عن هذا. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله: المبيت بمزدلفة. الأول: بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها، وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
سبق الحديث على أن عرفة لها حدود، وهذه الحدود وضعت لها علامات، يعني أعمدة طويلة مرتفعة مكتوب عليها حدود عرفة، وعلى الحاج أن يتثبت ويتأكد أنه داخل الحدود، لأنه كما عرفنا على أنه من وقف خارج الحدود خارج عرفة فلا حج له. كذلك مزدلفة أيضا لها حدود، قبل كانت تعرف حسب العلامات الموجودة بالجبال والآكام الموجودة فيها، يعرفها الذين هم من أهلها، ولكن الآن في هذه الفترات الأخيرة نجد لوحات مضاءة مكتوب عليها، وأنت في الطريق بسيارتك تنظر فيها مكتوب حدود مزدلفة، يعني أنت تمشي مسافة ما ترى هذه العلامة، لما تصل إلى هذا المكان فإذا اللوحة هذه مكتوب عليها، وفيه قدامك ترى إضاءة كثيرة أنوار كثيرة، يعني في الطريق فيه نوع من الظلام، أعمدة خفيفة وانت نازل من عرفات، لكن إذا قربت من المزدلفة فترى الأنوار المضيئة. فعلى المسلم أن يتأكد بأنه دخل في الحدود، لأن كثير من الحجاج يعني يمشي ثم يتعب وكثرة السيارات والزحام وكذا، يقول خلاص ينزل ويظن أنه دخل مزدلفة، إذا أصبح الصباح فإذا الحدود قدامه، فينبغي للحاج أن يتأكد ويتثبت بأنه في داخل مزدلفة، لأنك إذا لم تعمل ذلك معناك أنت مفرط، فلا بد أن تمشي حتى تجد هذه العلامة. إذن اعلموا على أن هناك علامات واضحة كل واحد يعرفه حتى العامي، مكتوب عليها ومضاءة ومكتوب عليها بالخط العريض حدود مزدلفة. ينبغي للحاج أنه حينما ينزل من عرفة يستمر حتى يتجاوز هذه اللوحات ويدخل في حدود مزدلفة. طيب ماذا يصنع؟ اقرأ.
أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
إذن الحاج عليه إذا وصل مزدلفة أول عمل يبدأ به الأذان، ثم يقيم فيصلي صلاة المغرب ثلاثا، ثم يقيم فيصلي صلاة العشاء ركعتين، ثم يوتر. الوتر كما قلنا كرارا أو تكرارا ومرارا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركه لا في حضر ولا في سفر، فعلى المسلم أن يعتمد أن يوتر. إذن حينما تصل عملك الذي تبدأ به هو الأذان ثم الإقامة ثم صلاة المغرب ثم الإقامة ثم صلاة العشاء ركعتين، سواء وصلت مبكر في وقت المغرب فتجمع معه العشاء، وأنت لن تصل متأخر بل المتقدمون ربما يصل في هذا الوقت، ولكن السنة سواء كان وصل متأخرا أو متقدما عليه أن يبدأ بالأذان ثم يبدأ بالصلوات، يصلي المغرب أولا ثم يقيم فيصلي العشاء. كثير من الحجاج حينما يصلون وستشاهدون أول ما يبدأون به البحث عن الحصى، يبحثون يجمعون الجمرات وبعضهم حتى يغسلها، وهو أصول جاي يجمعها الجمرات ويسميها شياطين، ما يحتاج يغسل لها الحصى يرميها كذا لأنها هي جمرات ما هي شياطين، ولهذا مكتوب شيطان أول شيطان ثاني لمن لا يعرف كلمة الجمرات، ولكنها هي الجمرات. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل هذا العمل الذي عمله وهو الأذان ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ولم يحيي هذه الليلة، يعني لم يقوم بصلاة قيام في هذه الليلة بل نام، الحجاج حينما يصلون تشاهدهم يبدأون في جمع الحصى، وهذا لا ينبغي لأن الرسول ما فعله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. كل الذي فعله في الحصى أنه في الصباح بعدما صلى صلاة الصبح ودعا حتى أسفر، يعني يستقبل الحاج القبلة ويدعو بعد صلاة الصبح حتى يصفر حتى قرب طلوع الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من أحد الصحابة أن يعطيه 7 حصيات، هذه 7 حصيات مثل الحمص صغيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يرفعه للناس ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، يعني إن وقفت عند الحد فهذا هو الاعتدال، إذا جاوزت الحد فهذا غلو. فكثير من الناس يأخذ حصى كبير، هذا من تسويل الشيطان ووسوسة الشيطان ومن الجهل بالأحكام الشرعية. الرسول قال مثل هذا فرموا لأنها هي نسك، ليس المقصود بأن هذه الجمرة التي نشاهدها هكذا أنها شيطان وأنه يريد أن يأخذ ثأره من الشيطان، لما يأتي بحجر كبير كان يريد يرمي الشيطان هذا الذي أزغى والذي لبس عليه في هذه الفترة الطويلة، بل بعضهم يأخذ حتى النعال بعدما ينتهي من الرمي يطلع بنفسه ويضرب بنعاله في هذا الحجار، وهذا الكلام لا ينبغي. الرسول قال إياكم والغلو، فهذا غلو مجاوز للحد، والغلو هو اندفاع مع الشيطان، أنت جئت لتدحر الشيطان وجئت لتخزي الشيطان، فلما تعمل مثل هذه الأعمال كأنك ترضيه، وهذا هو الذي يريد منك، هو يريد منك أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته، وقد توعد كما حكى الله عز وجل في كتابه بأنه قال لأغوينهم أجمعين هكذا، لكن الله عز وجل قال إلا عبادك المصلحين إلا عباد المخلصين فليس لك عليهم سلطان. إذن هو يريد أن ينتقم لأنه يدعي على أن آدم هو السبب في إخراجه من الجنة وإدخاله النار. فأقسم على نفسه بالله أنه ليغوي الناس جميعا. الشاهد من هذا أن الرسول حذر من الغلو، والغلو في كل شيء الزيادة عن حده. أنت عين لك حد في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، الرسول بين لك هذه الأشياء وحددها، فأنت إذا جاوزت هذا الحد فقد غلوت. إذن الرسول قال لك بهذه 7 الحصيات: أولا لا تأخذ الحجار من مزدلفة، الحجار موجودة أمامك في منى. وبعض الناس مساكين الذي يأخذون الحجار قد تسقط عليه بعض الأوقات بعض الحجار، فيبحث مع زملائه هل معهم حجار جابوها من مزدلفة ولا لا، ظنا منه على أن الرمي لا يصح إلا بهذه الحجار. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ إلا 7 و7 بهذه الصورة، وهو نهى عن الغلو. لماذا؟ لأن هذا الحجر الكبير إذا أخذته، وتعرفون أن الرمي من جميع الجهات، الحجاج الجمرة في الوسط هم يرمون من جميع الجهات، فقد يتجاوز الحجر المرمى فيأتي بعين إنسان فيفقعها، وهذا كله بسبب المجاوزة والمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل مزدلفة والنزول إلى الحجر إلى منى. نعم.